بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك بجسد من حسني صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في النقطة الخامسة النسبة بين الصحة عند المتكلم والفقيه، وقلنا يوجد قولان. القول الأول لم يشر له المصنف، وهو قول الشيخ الأعظم، وهو قول الشيخ الأعظم، من أن النسبة العموم والخصوص المطلق، فكل صحة عند الفقيه صحة عند المتكلم، وليست كل صحة عند المتكلم صحة عند الفقيه. القول الثاني ما تبناه المصنف من أن النسبة التساوي، وذلك أنه إذا كان مقصود المتكلم من الصحة موافقة الأمر الواقعي فقط وليس الثانوي الاضطراري أو الظاهري، وكان أيضا مقصود الفقيه من الصحة سقوط القضاء والإعادة، يعني الإجزاء بامتثال الأمر الواقعي فقط وليس الظاهري أو الاضطراري. فبناء على ذلك تكون هذه الصلاة بطهارة مستصحبة فاسدة على نظر المتكلم وبنظر الفقيه أيضا. أما على نظر المتكلم فلأن هذه الصلاة وإن كانت موافقة للأمر الظاهري لكنها ليس موافقة للأمر الواقعي، والمناط عنده على موافقة الأمر الواقعي، فبالتالي تكون هذه الصلاة فاسدة لأنها بغير طهارة في الواقع حيث انكشف الخلاف. وأما بنظر الفقيه فلأن المفروض أنه لا يقول بالإجزاء وأن امتثال الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي. إذن فالصلاة بطهارة مستصحبة
عند انكشاف الخلاف وأن الماء نجس باطلة بنظر المتكلم وبنظر الفقيه. وأما إذا هذا كله بالنسبة للفرض الأول، الفرض الأول إذا شيخ علي عقيل عندنا فرضان خلاص بعد، إذا هذا كله بالنسبة للفرض الأول. الفرض الثاني اللي ذكرناه كله أن الصحة مولاي عند المتكلم بمعنى موافقة الأمر الواقعي فقط، والصحة عند الفقيه بمعنى ماذا؟ الإجزاء بموافقة الأمر الواقعي فقط، وعدم الإجزاء بموافقة الأمر الظاهري. واضح؟ فبالتالي هذه الصلاة التي كانت بطهارة مستصحبة وانكشف أن الماء نجس فاسدة على المبنيين، أما على مبنى المتكلم فلعدم موافقة الأمر الواقع، أما على مبنى الفقيه فلعدم الإجزاء لأن الظاهري ما يجزي عن الواقع. الفرض الثاني أن يقال بأن الصحة بنظر المتكلم بمعنى موافقة الأمر. الأعان من الواقع والظاهر، والصحة بنظر بنظر الفقيه بمعنى الإجزاء وسقوط الإعادة أو القضاء بامتثال الأمر الظاهري، وأنه يجزي امتثال الظاهري عن الواقعي. واضح الكلام؟ وبالتالي يكون الحكم في هذه الصلاة بطهارة مستصحبة عند انكشاف الخلاف الصحة على كلا النظرين والمبنيين، أما على مبنى المتكلم فلأن المفروض أن موافقة الأمر عنده أعم من الواقعي والظاهري، وموافقة الأمر الظاهري قد تحققت، وإن لم تتحقق موافقة الأمر الواقعي فالصلاة إذن صحيحة. وأما بنظر الفقيه فكذلك، لأن المفروض أنه يقول بالإجزاء، وأن امتثال الأمر الظاهري مجز عن الواقعي، وقد تحقق امتثال الأمر الظاهري. فتكون الصلاة إذن صحيحة أو صحيحة على كلا المبنيين. والحاصل يا مولاي الجليل أن النسبة هي التساوي، لا العموم والخصوص المطلق كما ذكر شيخنا الأعظم، لأنه إما يقال بالفساد على المبنيين كما في الفرض الأول، وأن المناط على الواقع فقط، أو يقال بالصحة على كلا المبنيين إذا كان المناط على الأعام من الواقع والظاهر. إن شاء الله غير واضح. الآن شيخ عباس بدأ يتكلم كلاما علميا فنيا. خوف مولاي، لكن إذا اختلفا ماذا تقول؟ نسبة تساوي أو عموم خصوص مطلق؟ ويمكن الملاحظة على ما أفاده المصنف بأن هناك فرضا ثالثا يختلف فيه نظر المتكلم عن نظر الفقيه، كما إذا كانت الصحة بنظر المتكلم بمعنى موافقة الأمر الواقعي فقط، والصحة بنظر الفقيه بمعنى إجزاء الأمر الظاهري عن الواقع. فحينئذ تكون هذه الصلاة بطهارة مستصحبة عند انكشاف الخلاف فاسدة على نظر المتكلم، لأنها وإن وافقت الأمر الظاهري لكن لم توافق الأمر الواقعي، وتكون صحيحة بنظر الفقيه. لأنه يرى إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وهذا قد تحقق. واضح؟ أو قد يكون العكس، كما إذا كان المتكلم يفسر الصحة بموافقة الأمر أعم من الواقع والظاهر، وأما الفقيه فيفسر الصحة بإجزاء الأمر امتثال الأمر الواقعي عن الواقعي، ولا يجزي امتثال الظاهري عن الواقعي. فحينئذ تكون الصلاة بطهارة مستصحبة عند انكشاف الخلاف صحيحة بنظر المتكلم لأنها موافقة للأمر الظاهري وهذا كافي بنظره، وفاسدة بنظر الفقيه لأنه لا يرى إجزاء الظاهري عن الواقع. إذن فليست النسبة عموم وخصوص مطلق كما فاد شيخ الأعظم، وليست النسبة تساوي كما أفاد المصنف، بل النسبة العموم والخصوص من فقط يجتمعان على الفساد أو على الصحة كما في الفرض الأول والفرض الثاني، وقد يفترقان فيقول المتكلم بالصحة ويقول الفقيه بالفساد أو العكس، يقول المتكلم بالفساد ويقول الفقيه بالصحة كما ذكرنا ذلك في الفرض الثالث. يا مولاي الجليل، إن شاء الله واضح الآن. هذا من بركات شيخ عباس، بركات هو الذي قال إذا كان لا كنا نمتفت. جزاه الله خيرا كثيرا. إيه نعم. خب قال فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه. متى تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه؟ بناء على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري والواقعي، هذا عند المتكلم تمام، مع اقتضاء امتثال الظاهري للإجزاء عن الواقعي. هذا أي فرض لحسب ترتيبنا؟ صح، أي فرض ثاني؟ هذا بحسب الترتيب اللي ذكرناه يكون فرض ثاني. خب وعدم اتصافها بها، اتصاف العبادة يعني الصلاة هذه عبادة، بها بالصحة عند عند الفقيه بموافقته، يعني بموافقة الأمر الظاهري بناء على عدم الإجزاء، يعني عدم إجزاء الظاهري عن الواقعي، وكون الإجزاء مراعا بموافقة الأمر الواقعي فقط. والصحة عند المتكلم بماذا؟ بأي معنى؟ وعند المتكلم بناء على كون الأمر معنى الأمر ماذا؟ في تفسيرها خصوص الأمر الواقعي، يعني حينما فسر الصحة قال موافقة الأمر مقصود بالأمر الأمر الواقعي، والذي قد حصل وتحقق موافقة الأمر الظاهري للواقعي، فبالتالي تكون الصلاة فاسدة بنظر الفقيه والمتكلم، فالفقيه لا يقول بإجزاء الظاهر عن الواقعي، والمتكلم فسر الأمر في موافقة الأمر يعني بالأمر الواقعي، وهذا الفرض الأول الذي ذكرناه بحسب الترتيب. يعني تنبيه مولاي الجليل، هل الصحة والفساد أمران مجعولان شرعاً أو أنهما أمران اعتباريان انتزاعيان؟ هذا محل الكلام. الذي يعجبك كثيرا في الكفاية، مع أن فيها بعض يعني الأمور من حيث العبارة، أن المصنف مباشرة يبين رأيه ومراده مع مع أنه ناظر لغيره لكن ما يريد يقول أنا ناظر لأستاذي أو غيره وأناقشه مباشرة بيره يقول أنا ما أريد أدوخ راسك وأشغلك يمين ويسار أبين لك مطلبي لكن توجد أقوال كثيرة ما نبه عليها لذلك سنقول إيه نعم مولاي لذلك لماذا يخاف البعض من الرسائل يقول أنا ما عندي مزاجي غير مزاج الرسائل أنا مزاجي أخندي خراساني إذا مزاجي خراساني إذا ما يصبح أروح أدرس الرسائل ما عندي أونس لازم اللي يدرس يكون عنده أونس إذا عنده أونس أما مثل أخلاق ملينا هذا معناته إنه يأثر حتى على نفسيته احذر فالبعض ما يستنس بكتب الشيخ بهذا السبب ان مزاجه مو مزاج ذا يقول انا في التحقيق اما قول يمين ويسار وعباره وتعال وجه العباره ويمنى ويسرى وكذا الى متى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت الى متى نحن نجلس وتنصرف الأوقات منا ولا ندري إلى متى نبقى هكذا عاد استغل العمر يا مولاي يقول صلى الله عليه وآله لأبي ذر يا أبا ذر كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك الإنسان قد يحس بالدراهم والدنانير الشهرية زادوها نقفوها ويقعد يحسب الأسبوع الأول إيش قد بصرف الأسبوع الثاني لا بابا احسب كم نفس ضاع من عمري كل يوم يقول أمير المؤمنين يمضي منك يمضي ببعضك إحنا في نقصان من أول ما ولدنا ونحن ننقص كل يوم ننقص لذلك استغل العمر يا مولاي الجليل خصوصا فترة الشباب اغتنم خمسة قبل خمسة شبابك قبلها ترى إذا ذاك خلاص بعد ما في مجال ذهن خلاص يتبلد فجلسات وقعدات وعزايم ولايم وإلى آخره ما تفيدك خصوصا في قوم نجايين قوم ارميه تنتظر تخرج أغايون مولاي استثمر العمر هذه فرصة فعلا ترى احنا في فرصة عظيمة أجواء هذه اللي نحن فيها سواء في قوم لو في النجف يعني أجواء الحوزة ساعدك روحيا ساعدك ذهنيا ساعدك في بناء نفسك وشخصيتك أما تروح البلد أصلا ما يمديك تفكر في نفسك بشيء لا هي ويا الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا في الرواية موتوا قبل أن تموتوا خلك موت قبل أن تموت موت النفس هذه اشتغل بنفسك مولاي تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة متى أستطيع أن تفكر إذا كنت هنا في قوم أما إذا في البلد أصلا ما يمدينا فكر لا هو يا الناس المجتمع اللي أنا حوله كلهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أما هنا لا عندي فرصة خصوصا في منتصف الليل هذه قوم تخجل من نفسك انصافا تخجل يعني في قوم بلاد العلماء وين ما تروح تشوف هالعلماء العظام المراجع الكبار يعني ما راح تشوفهم إذا رجعت البلد بعدين راح سترة أو الجزيرة أو غيرها ما تشوف هؤلاء بهذه الكثرة والوفرة فهذه فرصة هنا تبني أما في البلد يمكن حتى يا الله الواجب أأدي يا الله صلي الواجب بعد يمكن قضى تروح علي نوم مولاي مو معلوم أما هنا لا الأرضية الأجواء كل شيء معين لذلك اقتنم هذه الفرصة فعلا في موقع هذا الوقت وقت البناء الروحي هو هذا بعدين خلاص إذا ما بنيت نفسك من الآن ما تقدر إذا ما تبنيها الآن لا تقول وبعدين مستقبلا خلص الكفاية وبعدين أتفرغ للتسبيح والتقديس ما في مولانا على كل شقشقة هجرت هناك عدة أقوال في هذه المسألة القول الأول ما تبناه الشيخ الأعظم، وهو أن الصحة والفساد من الأمور الاعتبارية الانتزاعية وليس من الأمور الجعلية الشرعية. من دون فرق بين نظر المتكلم وبين نظر الفقيه، ومن دون فرق بين باب العبادات وباب المعاملات، فعلى كل حال الصحة والفساد من الأمور الاعتبارية الانتزاعية لا الجعلية. ولذلك قال ما نصه في التقريرات في مطارح الأنظار: إن الصحة والفساد وصفان اعتباريان ينتزعان من الموارد بعد ملاحظة العقل انطباق المورد لما هو المأمور به أو لما هو المجعول سببا وعدمه مطلقا، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، وسواء فسرت الصحة بما فسرها المتكلمون أو الفقهاء. وحاصله هو أن الصحة أمر اعتباري انتزاعي من مطابقة المأتي به مع المأمور به. فإذا أتى المكلف بالصلاة وكانت الصلاة مطابقة للمأمور به، جامعة للشرائط والأجزاء، فحينئذ ينتزع العقل عنوان الصحة. وأما إذا كانت الصلاة غير جامعة للأجزاء والشرائط ولا متطابقة مع المأمور به، انتزع العقل عنوان الفساد. هذا في العبادات، وكذلك الحال في المعاملات. فإذا كان البيع جامعا للشرائط المعتبرة انتزع العقل عنوان الصحة. وأما إذا كان البيع ليس جامعا للشرائط المعتبرة انتزع العقل عنوان الفساد، بلا فرق بين نظر المتكلم أو نظر الفقيه. فتحصل إذن أن الشارع لم يتصدى لجعل الصحة أو لجعل الفساد، لا بالاستقلال ولا بالثبات، فليس هناك جعل استقلالي ولا جعل تبعي للصحة والفساد، وإنما هما وصفان اعتباريان انتزاعيان ينتزعهما العقل من خلال وجود منشأ انتزاعهما في الخارج. فإذا كان المأتبة مطابقا للمأمور به انتزع العقل عنوان الصحة، ليس مطابقا انتزع العقل عنوان الفساد. هذا القول الأول، ولم يشر له المصنف صريحا، لكن هو ذكر التنبيه لرده أصلا. القول الثاني، ما تبناه المصنف وهو التفصيل، وحاصل هذا التفصيل هو أن لدينا فرضين. الفرض الأول العبادات، وهذا الفرض له صورتان. الصورة الأولى الصحة بنظر المتكلم، وحكم هذه الصورة هو أن الصحة وصف اعتباري انتزاعي كما أفاد الشيخ الأعظم، حيث إن المتكلم ينتزع وصف الصحة من خلال مطابقة المأتي به للمأمور به، لأنه فسر الصحة بموافقة الأمر، وبالتالي تكون الصحة أمر اعتباري انتزاعي ليس جعليا. فما أفاده الشيخ الأعظم ها هنا تام. الصورة الثانية، الصحة بنظر الفقيه، والتي هي بمعنى الإجزاء وعدم الإجزاء، أو التي هي بمعنى الإجزاء، الصحة بمعنى الإجزاء يعني سقوط الإرادة والقضاء، الفساد بمعنى عدم الإجزاء، على كل، والتي هي بمعنى الإجزاء. وهذه الصورة لها حالتان، شوف شلون التشقيق، لا حالتان. الحالة الأولى أن يكون الأمر واقعيا وليس ثانويا وليس ظاهريا، بل الأمر واقعي، وحكم هذه الحالة هو الإجزاء. فإذا أتى المكلف بالمأمور به واقعا كان مجزيا صحيحا، لكن الصحة ليست أمرا اعتباريا انتزاعيا كما ذكر الشيخ الأعظم، وإنما الصحة من أحكام العقل، يعني حكم عقلي، فالعقل يستقل بالحكم بالصحة بالنسبة لامتثال المأمور به بالأمر الواقعي بلا حاجة لجعل شرعي استقلالي أو تبعي، وبلا حاجة للاعتبار والانتزاع، بل الصحة من الأحكام العقلية كما يحكم العقل باستحقاق الثواب على الطاعة واستحقاق العقاب على المعصية، فإنه يحكم بالصحة عند امتثال الأمر الواقعي. الحالة الثانية أن يكون الأمر اضطراريا يعني ثانويا أو ظاهريا، كل هذا نجعله في حالة واحدة التي هي الحالة الثانية. وحكم هذه الحالة هو أن الصحة أمر جعلي شرعي، حيث إن الشارع الأقدس قد يحكم بإجزاء الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري عن الواقعي إذا كان الأمر الاضطراري أو الظاهري وافيا بتمام الملاك للواقع أو وافيا بمعظم الملاك للواقع، وكان الباقي ليس لازم التحصيل كما ذكرنا في بحث الإجزاء ذلك، أو من باب التسهيل على العباد والتخفيف عليهم، وقد يحكم بعدم الإجزاء. إذن فالصحة ليست حكما عقليا، فالعقل لا يحكم بأن امتثال الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري مجزي عن الواقع وصحيح واقعا، كما أن الصحة ليست أمرا انتزاعيا اعتباريا، بل تحتاج إلى جعل شرعيا. فإذا حكم الشارع بأن الصلاة الاضطرارية مع التيمم صحيحة حكمنا بالصحة، وإذا حكم الشارع بأن الصلاة مع الطهارة المائية المستصحبة صحيحة حكمنا بالصحة، وإذا حكم الشارع بأن البيع المشكوك في صحته وجامعيته للشرائط صحيح بأوفوا بالعقود مثلا حكمنا به صحة، وإلا فالحكم الفاسد في الكل والجميع. إذن يا مولاي الجليل، فالصحة أمر جعلي شرعي في الحالة الثانية، وعقلي في الحالة الأولى، وليست الصحة كما أفاد الشيخ الأعظم أنها أمر انتزاعي على كل حال. لا كلام العبادات، لكن من باب الشيء بالشيء يعني خلاص اشخط شخط شيلها البيع، شيل البيع خلي المعاملة. لا جزاكم الله خيرا كثيرا. هذا كله بالنسبة للفرض الأول العبادة بالصورتين بنظر المتكلم فهي أمر انتزاعي، وبنظر الفقيه فتارة تكون حكم عقلي وتارة حكم شر. إذن فهي انتزاعية بناء على نظر المتكلم، أما بناء على نظر الفقيه لا، قد تكون عقلية قد تكون شرعية. بدينا خب. هذا يا مولانا الجليل كله بالنسبة للأحكام الكلية، وأما الأحكام الجزئية فهي انتزاعية وليست جعلية، فإن الشارع الأقداس لم يجعل أحكاما عديدة بعدد الأفراد الخارجية، فلم يجعل حكما خاصا بصحة صلاة زيد عن تيمم، وبصحة صلاة بكر عن تيمم، وبصحة صلاة خالد عن تيمم، وبصحة صلاة بكر بطهارة مستصحبة، وبصحة صلاة عمرو بطهارة مستصحبة إلى آخره، إنما جعل حكما كليا وهو صحة الصلاة عن تيمم، وصحة الصلاة بطهارة مستصحبة، ولم يجعل أحكاما عديدة بعدد الأفراد. وبناء على ذلك تكون الصحة الكلية هي المجعولة شرعا، أما الصحة الجزئية لكل فرد فرد فهي انتزاع. أيه. على الحالة الثانية، أما الحالة الأولى فالصحة حكم عقلي وليس حكم شرعي، فلا حاجة لأن نبحث أن الحكم العقلي بعد ناظر للكل أو ناظر للأجزاء، لأن من الأصلية حكم عقلي. تم الكلام ولله الحمد والمناء في الفرض الأول، طبق هذا المقدار الذي خذناه، ثم الفرض الثاني غدا. قال تنبيه، وهو أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها. إذن مع المطابقة ينتزع وصف الصحة، مع عدم المطابقة ينتزع وصف الفساد. هذا بالنسبة للصورة الأولى بنظر المتكلم. الآن جينا لنظر الفقيه، جينا للصورة الثانية، قلنا فيها حالتان. شوف الآن الحالة الأولى، وأما الصحة
بمعنى الإجزاء يعني سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه، فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع الأولي عقلا، حكم عقلي، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء مع امتثال الأمر الواقع، لا معنى بعد للقضاء أو الإعادة، فالصحة بهذا المعنى فيه وإن كان ليس بحكم وضعي، لا مو حكم جعلي، ليس بحكم جعلي وضعي، ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه يعني بالاستقلال أو بالتبع، فليس هناك لا جعل استقلالي ولا جعل تبعي أو بتبع تكليف، إن أنه أيضا ليس كما قال الشيخ أنه أمر اعتباري الصحة، فليست أمر جعلي ولا أمر اعتباري بل أمر عقلي، إلا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم متوهم الشيخ الأعظم، بل مما يستقل به العقل كما يستقل العقل باستحقاق المثوبة به. شو الفرق بين الجعل الاستقلالي والجعل التبعي؟ هسه واحد يسأل يقول العبارة شوية، أنا أريد العبارة، ما الفرق؟ الجعل الاستقلالي واضح، أن يجعل الشارع الشيء مستقل، يقول تجب سورة الفاتحة في الصلاة، هذا جعل استقلالي. الجعل التبعي لا، لا يصرح بهذا الاعتبار الجزئية للسورة، فما مثلا يقول اقرأ سورة الفاتحة، فبالتبع يستفاد أن الجزئية جزئية السورة مجعولة، لم يصرح بالاستقلال بالجزئية، فتارة يقول سورة الفاتحة جزء من الصلاة، هذا جعل استقلالي، تارة يقول اقرأ الفاتحة في الصلاة، فالمجعول قراءة الفاتحة بالتبع بالالتزام الجزئية. على كل وفي غيره، هذه الحالة الثانية، الآن جينا للحالة الثانية، وفي غير الواقع يعني الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري، وفي غير الواقعي فالسقوط، ها هذا مجعول، ربما يكون مجعولا إذا جعله الشارع، إما لأن الظاهري يفي بملاك الواقعي أو بأكثر الملاك أو من باب التخفيف وكان الحكم به تخفيفا ومنة على العباد مع ثبوت المقتضي لثبوتهما. خب كما عرفت في بحث الإجزاء في مسألة الإجزاء، كما ربما يحكم بثبوتهما يعني بثبوت القضاء والإعادة، فيكون الصحة والفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين. إذن ففي الحالة الثانية الاضطراري والظاهري الصحة والفساد أمران مجعولان. نعم المجعول الكلي مو المجعول الجزئي، نعم الصحة والفساد في الموارد الجزئية صلاة زيد وصلاة بكر وصلاة عمر لا يكاد يكونان مجعولين، بل إنما هي تتصف بها بمجرد الانطباق يعني عنوان انتزاعي على المأمور على ما هو المأمور به، هذا في الفرض الأول العبادات، أما المعاملات يأتي والحمد لله رب العالمين.